الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه. تقدم الكلام أن المصنف قسم الحديث إلى الموضع الأول والموضع الثاني، والموضع الثاني في مسألتين: الأولى بلحاظ إجزاء الاضطراري، والثاني في إجزاء الظاهري. فمراده من المقام الثاني يعني للجواب عن هذا السؤال: الإتيان بالمأمور به الظاهري على وجهه، هل يقتضي الإجزاء عن الأمر الواقعي أو عن المأمور به الواقعي أو لا يقتضي الإجزاء؟ والكلام في هذا المطلب أيضا نفس التصوير الذي تقدم في الاضطراري، بمعنى أن المكلف يأتي بالعمل على طبق الأمر الظاهري، فيأتي بالمأمور به الظاهري ثم ينكشف له الخلاف، ينكشف له الواقع، فيتبين أن ما جاء به يختلف عن المأمور به الواقعي. فيقع السؤال حينئذ أن هذا المأتي به على طبق المأمور به الظاهري هل يكفي ويحقق الغرض في المأمور به الواقعي أو لا، وهو معنى الإجزاء. الحديث في هذا المقام الثاني يدور حول هذه النقطة. قبل الدخول في صميم البحث نحتاج أن نقدم بعض المقدمات. المقدمة الأولى: تقدم في مباحث أصول المظفر وغيره أن الحكم الظاهري له إطلاقان: إطلاق في قبال الأمارات ويراد منه الأصول العملية، فيصير عندنا الحكم الواقعي والأمارات والحكم الظاهري، فيراد بالحكم الظاهري في هذا الإطلاق خصوص الأصول العملية. الإطلاق الثاني هو ما يقابل الحكم الواقعي، فيكون شاملا للأمارات وللأصول العملية. فحينما يقال الحكم الظاهري يراد به كل انكشاف ناقص، كل انكشاف ناقص تممه الشارع وجعل له الحجية، سواء كان ذلك الانكشاف من أمارة أم من أصل عملي. ويطلق عليه، على هذا الذي تممه الشارع وأعطاه الحجية، بالحكم الظاهري. هذا الإطلاق الثاني. فبحسب الإطلاق الثاني يكون عندنا شنو؟ تقسيم للأحكام إلى قسمين: أحكام واقعية، وهي التي لم يؤخذ في موضوعها الشك أو الجهل، وأحكام ظاهرية، وهي التي أخذ في موضوعها الشك أو الجهل بالواقع. هذا الظاهري بالنحو الثاني مصادقه الأمارات والأصول العملية. فإذا الإطلاق الأول الحكم الظاهري بمعنى الأصول العملية، والإطلاق الثاني الحكم الظاهري بمعنى ما يعم الأمارات والأصول العملية. إذا اتضح هذا التقسيم نقول أن البحث في المقام حينما عبر المصنف وعبر غيره من الأصوليين والفقهاء بالحكم الظاهري يراد به الإطلاق الثاني الأعم من الأمارات والأصول العملية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن العمل على وفق الحكم الظاهري ثم ينكشف الخلاف عن الواقعي على نحوين: تارة لا ثمرة لهذا الانكشاف، وأخرى له ثمرة وتترتب عليه آثار وأحكام أخرى. فالأول مما لا ثمرة له كما لو قامت البينة أو الأصل العملي على عدم غصبية ثوب معين أو عدم نجاسة شيء معين، فارتكب المكلف ذاك العمل كأن لبس الثوب الذي قامت البينة على عدم غصبيته، أو شرب العصير الذي قامت البينة على طهارته. ثم بعد مدة، طبعا لبس الثوب لبسه مثلا في أعماله اليومية من دون أن يأتي بعبادة صلاة أو طواف بذلك الثوب، ثم انكشف أن الثوب مغصوب أو انكشف أن العصير نجس وقد شربه المكلف، في هذه الحال لا ثمرة لهذا الانكشاف، فإن المكلف اعتمد على حجة في عمله، والعمل الذي قام به لا يترتب عليه أثر من الإعادة أو القضاء. لا معنى لأن ما أدري شنو نقول مثلا بدل ذلك الثوب أن يعيد تلك الأعمال بثوب آخر، هي أعمال ليست عبادية، كما أن العصير الذي شربه لو علم لاحقا أنه نجس لا تترتب عليه شيء. نعم يكون مرتكبا لحرمة واقعية، لمخالفة واقعية، ويوم القيامة لا يحاسب. لماذا؟ لأنه اعتمد على حجة وهي معذرة ومنجزة، في فرض الجهل معذرة وفي فرض العلم منجزة، وفي المقام باعتباره يجهل الواقع، فالأمارة التي اعتمدها وهي البينة تعذره من الواقع، يعني لا يعاقب. هذه الحالة الأولى للانكشاف، وهذه خارج عن محل البحث كما هو واضح لعدم الثمرة في بحثها. الحالة الثانية أن ينكشف الواقع والمكلف قد جاء بعمل إعادته أو قضاؤه متصور وله ثمرة، كما لو صلى بثوب اعتمادا على البينة وتبين لاحقا أنه مغصوب، وحيث اشترطنا الإباحة في لباس المصلي فيأتي السؤال: هذه الصلاة التي أداها بثوب مغصوب اعتمادا على البينة هل تكون مجزية عن الصلاة الواقعية أو لا؟ وهكذا لو صلى بثوب النجس. فإذا الانكشاف بالنحو الثاني يترتب ثمرة على الانكشاف من الإعادة أو القضاء دون النحو الأول من الانكشاف. ومن الواضح أن الحديث في خصوص المقام في خصوص النحو الثاني من الانكشاف، أي مما تترتب على الانكشاف ثمرة وأحكام بلحاظ العمل الذي جاء به اعتمادا على الأمارة أو الأصل العملي. مقدمة ثالثة
عفواً شيخ.
بلي.
إذا قلنا المراد من الأمر الظاهر ما يشمل الأمارة والأصل العملي.
بلي.
إذا عمل المكلف على ضوء الأمر الظاهر بهذا المعنى وصار عنده انكشاف. الشيخ من الانكشاف راح يكون عن طريق شنو؟
صراحة تجينا أمثلة مثلاً بين خلال البحث. انكشاف مثلا اعتمد على بينة في طهارة هذا الماء. هذا الماء أنا شككت أنه طاهر أو نجس فتوقفت. جون اثنين عدول أخبروني قالوا لا هذا الماء طاهر. توضيت بي وصليت. بعد ساعة أو ثاني صباحا، هذا كلام بالليل، صباحا تبين أن هذا الماء الذي كنت أشك فيه هو الإناء الذي كان في بيتي وأعلم بنجاسته. أنا أعلم بنجاسته، كان في بيتي وقد جيء به إلى هنا أو إلى هذا المكان وشهدت البينة بطهارته اعتمادا على علمهم بالطهارة، ولكن لا يعلمون بما رأيته أنا بوقوع نجاسة فيه. هذا انكشاف لواقع. واضح شيخي؟
واضح شيخي.
وهكذا إذا أجريت أصل عملي شككت أن هذا الماء أنا كنت شاك به، أجريت أصالة الطهارة، بعدين تبين انه لا، هذا الاناء اللي هذا الذي شككت فيه في الواقع انا مو شاك، وانما عندي علم به، ولكن هذا الاناء اللي كان في بيتي اعلم بنجاسته، والان انا شككته فاجزيت اصاله الطهاره. مع الالتفات، لانه راح تجينا هذه النقطه ان شاء الله، انها من بينها نسوي لها مقدمه مستقله. مع الالتفات الى ان الانكشاف الحاصل في المقام على نحوين. خلينا نأجله، خلينا نكمل هذه المقدمة ثم نبين مقدمة بهذا اللحاظ. مقدمة أخرى، دليل الحكم الظاهري. تارة يجري بلحاظ تنقيح وتحديد موضوع ما هو الشرط أو الجزء للمأمور به الواقعي، وأخرى يكون دليل الحكم الظاهري يجري لإيجاد موضوع أو لنفي موضوع لتكليف جديد. الأول من قبيل الأدلة الظاهرية القائمة على تحديد الشرائط والأجزاء للعبادات، للصلاة مثلا كدليل شرطية الاستقبال وشرطية الطهارة وشرطية الساترية وشرطية جزئية الركوع وجزئية السورة وهكذا. فهذه أدلة ظاهرية قامت لأجل تحديد دائرة موضوع المأمور به الواقعي سعة وضيقا، بمعنى تبين أن كذا شرط أو لا، وأن كذا جزء أو لا. فالأدلة التي قامت على شرطية الطهارة والأدلة التي قامت على جزئية السورة إنما هي أدلة ظاهرية قامت لتنقيح موضوع التكليف، موضوع المأمور به، قول موضوع التكليف وهو المأمور به، يعني لبيان شرطية وجزئية المأمور به. والحالة الثانية كما في الأدلة، الحالة الثانية اللي هي شنو؟ الأدلة التي قامت على إيجاد تكليف جديد أو نفي تكليف جديد، كما في الأدلة التي قامت على وجوب صلاة الجمعة زمن الغيبة. فإذا ثبتت فإنها توجد فردا جديدا للتكليف وهو وجوب صلاة الجمعة، وإذا لم تتم فهي نافية أو على أقل تقدير قاصرة عن إثبات وجوب فرد جديد للتكليف، فيبقى المدار على الظهر ولم تجب ولا تجب الجمعة. فإذن الحديث في المقام يقع في نحوين من الموضوعات، تارة بالنحو الأول وأخرى بالنحو الثاني، والحديث من المصنف يقع فيهما تباعا، أولا في الأول وثانيا في الثاني. هذه مقدمة. مقدمة أخرى هذه اللي سأل عنها جناب الشيخ بيناها إجمالا، الآن نقول بشكل واضح إن شاء الله أن الأمارة أو الأصل العملي إذا عمل به وتبين الانكشاف، فالانكشاف على نحوين، على شكلين: تارة الانكشاف بمعنى خطأ الأمارة أو بطلان الأمارة من رأس، وأن المكلف كان ابتداء يتوهم الحجية، كما لو قامت البينة على طهارة هذا الماء ثم توضأت وصليت به، بعد الصلاة انكشف لي أن البينة ليست تامة لعدم عدالة الشاهد. البينة مقصود بالبينة شنو؟ شاهدان عادلان. أنا بعد ما صليت التفت إلى أن هذا الشخص الذي سألته ليس عادلا، كأن تذكرت الكذب منه أو تذكرت أنه قام بأعمال تنافي العدالة، فاتضح لي أن مستندي في العمل وهو هذه البينة وهذه الأمارة ليست بحجة أصلا. في مثل هذه الحال اتفقت الكلمة على عدم الإجزاء، وما جاء به المكلف لم يكن له مستند شرعي، فالصورة في هذا النحو الأول خارج عن محل البحث. الصورة الثانية أن أعتمد على بينة ثم ينكشف الخلاف، ينكشف لي الواقع مع بقاء البينة على حجيتها حتى بعد الانكشاف، كما في المثال الذي ذكرناه قبل قليل، أني أعلم مثلا عندي إناء في البيت، في بيتي إناء، أو أفرض حتى يصير مثال واقعي، في الجامع هناك أواني، إناء أبيض، إناء أسود، إناء أحمر، وقد علمت أن قطرة بول أو دم سقطت في الإناء الأبيض، فعلمت بنجاسته فرض الكلام ماء قليل، ثم بعد ساعة أردت الوضوء لصلاة المغرب، دخل الليل واظلم الوضع وكانت الأواني قد نقلت إلى مكان آخر، شككت أن هذا الإناء الذي جيء به لوضوء المصلين هذا طاهر أو نجس، سألت القائمين على العمل على المسجد متولين: هذا الماء اللي جبتوه شنو؟ هذا للوضوء؟ لو جبتوه لشيء آخر للعمال اللي يبنون، لو تردون تغسلون بشيء آخر أو تريدون تذبوه في الأرض في المجرى، فشهد اثنان عدول مؤمنين بأنه ماء طاهر جئنا به لوضوء المصلين. طب اعتمدت أنا على بينة، توضأت وصليت، بعد الصلاة انكشف لي أن هذا الإناء الذي توضأت منه هو نفس الإناء الذي كان في داخل المسجد، وعلمت أنا بنجاسته. هؤلاء الذين شهدوا لم يعلموا أو لم يروا ما رأيته أنا حين سقوط قطرة النجاسة، فهم يعلمون بالطهارة، فشهدوا بالطهارة اعتمادا على علمهم، لكني لا يمكن أن أعتمد على شهادتهم بعد أن كنت عالما بالواقع وهو نجاسة هذا الإناء. ففي هذه الصورة البينة تامة على حجيتها، ولكن انكشف لي الواقع وأن ما توضأت به نجس واقعا. البحث يدور حول هذه النقطة الثانية، اعتمدت في الصلاة والوضوء بهذا الماء اعتمادا على شهادة البينة، ثم انكشف لي الخلاف، يعني انكشف لي الواقع، فما جئت به من صلاة بوضوء بهذا الماء هل يجزي أو لا يجزي؟ هذا هو محل البحث والحديث. واضح الفارق بين النحوين مشايخنا؟
نعم شيخ واضح.
مقدمة أخرى، ما أدري قد صار مقدماتنا، مقدمة الأخيرة. المصنف يقسم البحث باعتبار اختلاف النتيجة والنكتة المعتمدة إلى أقسام، فتارة يبحث في الإجزاء وعدمه إذا كان المستند للعمل أصل عملي، وأخرى إذا كان المستند أمارة على مبنى الطريقية، وثالث على مبنى الأمارة إذا كان المستند الأمارة على مبنى السببية، وحالة أخيرة فيما لو شككنا أن المستند الأمارة على نحو الطريقية أو على نحو السببية. فكلام المصنف في المقام يمكن تقسيمه من باب التوضيح والفهرسة إلى أربعة مطالب. المطلب الأول في الإجزاء وعدمه في الأصول العملية، الثاني في الإجزاء وعدمه بلحاظ الأمارات بناء على الطريقية، والمطلب الثالث في الإجزاء وعدمه بلحاظ الأمارات بناء على السببية، والمطلب الرابع في الإجزاء وعدمه استنادا واعتمادا على الأمارات بناء على الشك في كون الأمارة طريق أم سبب. المطلب الأول، إذا اتضحت المقدمات وماكو استفهام ماكو سؤال ندخل في المطلب الأول. في المطلب الأول السؤال يقع أن المكلف إذا استند إلى أصل عملي في عبادة ما لتوفير شرط، طبعا هذا المطالب اللي ذكرناها هذا كله بلحاظ منه، بلحاظ الشرط أو الجزء. يجعلنا بعد المطلب الأخير اللي هو بعد في قبال كل هذا الحديث في ضيف هذا خلي يصير المطلب الخامس، بلحاظ الأحكام الظاهرية في إيجاد تكليف أو إيجاد موضوع لتكليف جديد كما في صلاة الجمعة. المطلب الأول مثاله هذا اللي قبل قليل ذكرناه بأن يكون معتمد على أصل عملي، كأن شككت في ثوبي نجس أو طاهر، ما عندي حالة سابقة حتى لاحظ استصحاب، ماكو بينة تشهد لي، ما حد يعرف بملابسي آني وقعت عليها نجاسة أو لا، أنا ما عندي علم شككته في المقام، يأتي تطبيق قاعدة الطهارة التي تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. فيأتي السؤال، عفوا، ثم بعد أن صليت بهذا الثوب بعد إكمال الصلاة تبين لي وجود نجاسة في ثوبي، طبعا نجاسة في الثوب اللي يحقق الساترية، يعني نقض الشرط، لن ندخل في هذه التفاصيل، تبين أن ثوب الذي صليت به على أنه طاهر وتتوقف الصلاة على طهارته تبين أنه نجس. فنسأل هذه الصلاة هل تجزئ أو لا تجزئ؟ يقول المصنف هذا المثال باعتبار الاعتماد على أصل عملي وهو أصالة الطهارة يقتضي الإجزاء. لماذا؟ باختصار نقول بعدين نوضحها لماذا؟ لأن دليل حجية أصالة الطهارة حاكم على دليل شرطية الطهارة للصلاة بأن يوسع موضوع دليل شرطية الطهارة إلى الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فيكون المكلف حين العمل قد جاء بالشرط الحقيقي المطلوب منه، فإذا انكشف الخلاف وتبين نجاسة الثوب هذا الانكشاف إنما هو انكشاف لوجود النجاسة من حين العلم بها، أما حين الصلاة حين العمل وإتيان الصلاة فيبقى المكلف قد جاء بالشرط الحقيقي وهو الطهارة الظاهرية. بيانه عندنا دليل أول يقول لا صلاة إلا بطهور، ظاهر هذا الدليل اعتبار وشرط وجعل الطهارة اعتبار وجعل الطهارة شرطا في صحة الصلاة، واستنادا للقاعدة التي تقول أن العناوين المأخوذة في لسان الدليل ولسان الخطابات الشرعية يراد منها الواقع إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. فإذا المقصود من الطهارة المشروطة في الصلاة اعتمادا على هذا الدليل هو الطهارة الواقعية، فلا تصح الصلاة إلا مع طهارة واقعية. ثم جاء دليل آخر وهو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر. هذا الدليل هو يعطي الحجية، يعني هذا الدليل من الشارع إنما جاء به لإعطاء الحجية لما يسمى بأصالة الطهارة، بمعنى أن الشارع يقول للمكلف بمقتضى هذا الدليل يا أيها المكلف كل شيء اشترطت عليك فيه الطهارة فإذا علمت بالطهارة فبها ونعمت، وإن علمت بالنجاسة فبها ونعمت، وإن شككت بالنجاسة أو الطهارة فتعامل معه معاملة الطاهر. والذي باختصار يقال عند الشك قل الأصل في الأشياء هو الطهارة. هذا الدليل بهذا البيان لسانه لسان الجعل والاعتبار في مقام توسعة شرطية الطهارة في الدليل الأول. الدليل الأول شنو كان يقول؟ لا صلاة إلا بطهور. أي طهور؟ نحن ونفس الدليل الأول مراد الطهارة الواقعية، لكن بلحاظ الدليل الثاني منضما للدليل الأول، فإن الدليل الثاني يوسع الطهارة إلى الواقعية والظاهرية، بمعنى أن الدليل الثاني يوجد فردا آخر جديد للطهارة في عرض الطهارة الواقعية، فيكون حينئذ الطهارة التي تشترط في الصلاة لها فردان، الفرد الأول هو الطهارة الواقعية، الفرد الثاني هو الطهارة الظاهرية، يعني الثوب المشكوك. بعبارة أخرى، أن الذي تصح فيه الصلاة هو الثوب المعلوم الطهارة والثوب المشكوك الطهارة. المشكوك الطهارة الشارع قال صلي فيه. هذا معنى التوسعة، بمعنى أن عنوان الطهارة في قوله لا صلاة إلا بطهور، عنوان الطهارة كان يقتصر على فرد واحد وهو الطهارة الواقعية، يعني الثوب المعلوم الطهارة. بمقتضى الدليل الثاني، لأن لسانه لسان الجعل والاعتبار، أوجد فردا ثانيا، هذا الفرد الثاني في عرض الفرد الأول، فصار عندي فردان كل منهما لعنوان الطهارة. فعنوان الطهارة بدل أن يكون له فرد واحد صار له فردان، فنعبر عنه بأنه توسع. وهذا هو المعبر عنه في كلماتهم كما سيأتي تفصيله، أن الدليل الثاني حاكم على الدليل الأول من حيث الموضوع، بمعنى أنه يوسع موضوعه. طب بناء على هذا، فإذا جاء المكلف بالصلاة في الثوب المشكوك يكون قد جاء بالصلاة مع توفير شرطها، فإذا صلى بالثوب المشكوك هو صلى في الثوب الطاهر لكن بفرده الثاني، كما لو كان صلى بالطاهر بفرده الأول يعني المعلوم الطهارة. وبعد الصلاة إذا انكشف الخلاف، إنما هذا الانكشاف هو عبارة عن علمه بأن الثوب المشكوك كان نجسا أو كان نجسا واقعا. لكن التفت لهذه النقطة، حين الصلاة حينما صلى بالثوب المشكوك هل كان قد وفر الشرط الحقيقي أو لا، بل الشرط الواقعي أو لا؟ قل نعم، وفر الشرط الواقعي، لأن الطهارة التي جعلها الشارع شرطا في صحة الصلاة هي الطهارة بفرديها، الثوب المعلوم الطهارة والثوب المشكوك الطهارة. فحينما صلى بالثوب المشكوك الطهارة كان المكلف قد جاء بالصلاة عن شرطها الذي جعله الشارع. فإذا بالدقة ردنا عبر أنه ماكو انكشاف للواقع، عفوا ماكو انكشاف للمخالفة، ماكو مخالفة، نعم أكو انكشاف للواقع. فحينما علمت بالواقع وأن الثوب نجس واقعا، هذا لا يؤثر على أني حينما صليت بثوب طاهرا شرعا لاعتمادي على دليل الطهارة. هذا إذن بناء على هذا يقتضي الإجزاء. لماذا؟ لأني جئت بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط، ماكو أي نقص، ماكو أي تأثير للثوب المشكوك. هذا بلحاظ أصل العملي. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح إن شاء الله.
المطلب الثاني بل شيخ إيهاب واضح؟
واضح شيخنا.
نعم. أما المطلب الثاني، إذا اعتمد المكلف على أمارة بأن مثلا أردت الصلاة بثوب اشتريته من السوق، وأخبرني صاحب المحل ومن معه كلاهما أعرفهما بينة، يعني شهود عدول، مؤمنين عدول، صليت بهذا الثوب، وبعد الصلاة انكشف لي وجود نجاسة في هذا الثوب، وأن هذه النجاسة كانت موجودة من قبل مدة، مو أنه طرأت من قبل الصلاة. في مثل هذه الحالة المصنف يقول نقول بعدم الإجزاء. لماذا؟ لأن الأمارة لسانها لسان الحكاية عن الواقع، وليست لسان الجعل والاعتبار، فهي ليست في مقام إيجاد فرد جديد لشرطية الطهارة، وإنما هي في مقام حكاية الواقع وإراءة الواقع وكشف الواقع. فإذا تبين أن الواقع على خلافها فغاية ما هناك يتضح أن الطريق الذي اعتمدته أنا في كشف الواقع لم يكن طريقا صحيحا، لم يكن طريقا فيه كشف تام، وإنما تبين أنه خطأ. لكن هذا لا يعني، نرجع نذكر بهذه النقطة، هذا لا يعني أن هذا الفرض نفس فرض لو اكتشفت أنهما فساق، أنهما فاسقان، لا، مع أنهما على حالهما من العدالة والإيمان تبين أنهم أخبروا عن شيء وهو الطهارة مع عدم علمهم بطرو نجاسة على الثوب. إذن في مثل هذه الحالة، بما أن الأمارة، بما أن البينة لسان حجيتها ليس هو لسان الجعل والاعتبار، وإنما هو لسان الحكاية عن الواقع، فإذا علمت بالواقع فهذا يعني أن الطريق غير تام، فنقول بعدم الإجزاء. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح.
هذا بلحاظ الأمارات بناء على الطريقية، نطبق هذا المقدار لأن الوقت لعله ما يسع، ننتقل إلى بناء على السببية. قال المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهر وعدمه، والتحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف، أن ما كان منه من المأمور به الظاهر يجري في تنقيح ما هو، في تنقيح يعني في تحديد ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلق التكليف هذا، وكان بلسان، دخل رأسا في الأصل العملي، وكان بلسان تحقيق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية. يعني إذا كان شنو هذا اللي ينقح للموضوع التكليف، كان الذي اعتمدته في مقام تنقيح موضوع التكليف هو أصل كأصالة الطهارة أو أصالة الحلية، وكان بلسان تحقيق ما هو شرطه شرط الموضوع أو شطره شطر الموضوع كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل واستصحابهما في وجه قوي، هذا نرجع له، ونحوها بالنسبة إلى ما، بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزئ. ها يجزئ خبر أن، خبر أن البداية، أن ما كان منه كذا وكذا يجزئ، يعني إذا كان الحديث بلحاظ تنقيح الشرط والجزء، وكان المستند في العمل وتحقيق الشرط هو أصل عملي كالطهارة والحلية، فالإتيان يقتضي الإجزاء. خب هاي واستصحابهما في وجه قوي شنو؟ الاستناد في المقام إذا كان لأصل عملي فيقتضي الإجزاء، أما إذا كان لأمارة كما سيأتي فيقتضي عدم الإجزاء. خب الاستصحاب في المقام إذا كان هو فيه خلاف، الاستصحاب في حقيقته خلاف، هل هو أصل عملي أو أمارة؟ بعض الأعلام ذهبوا إلى أنه أمارة، أن الاستصحاب أمارة، فيه إحراز، فيه كشف للواقع. بعض الآخر من الأعلام قالوا بأن الاستصحاب أصل عملي، غاية ما يعطيه بيان وظيفة وليس فيه شيء من الكاشفية. المصنف يرى أن الاستصحاب شنو؟ أصل عملي، ولذلك يقول كقاعدة الطهارة، أصالة الطهارة أو الحلية، يعني أصالة الحلية، بل واستصحابهما، يعني استصحاب الطهارة واستصحاب الحلية في وجه قوي، يعني بناء على ما نراه من أن الاستصحاب أصل عملي، فحاله حال الطهارة والحلية. نعم، والتحقيق أن ما كان من المأمور به الظاهر يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلق التكليف، وكان بلسان تحقيق ما هو شرط الموضوع أو شطر الموضوع كقاعدة الطهارة أو الحلية واستصحابهما في وجه قوي ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية. طبعا بينا المثال بالطهارة ونفس الكلام يأتي في الحلية، كان يطبق مثلا بأن شطية الصلاة في مأكول اللحم لا تجوز في غير المأكول، فإذا شككنا في مورد واعتمدنا على بينة أو على أصل عملي في تحديد أنه من مأكول اللحم أو في أنه مذكى والشرط عدم التذكي وعدم المذكى لا تصح الصلاة به، ثم تبين الانكشاف. نفس الكلام غاية الأمر نبدل المثال. فقوله يجزئ، قلنا هذا هو الخبر الذي يبين منه أن المسألة المصنف يقول بالإجزاء. لماذا يعلل؟ فإن دليله، يعني دليل الأمر الظاهري، دليل المأمور به الظاهري، يكون حاكما على دليل الاشتراط. دليل الحكم الظاهر منه، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. دليل الاشتراط هو لا صلاة إلا بطهور، فإن دليل المأمور به الظاهر يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا، عطف تفسيري، ومبينا لدائرة الشرط، يبين أن دائرة الشرط واسعة أو ضيقة، أن الشرط يتحقق فقط بالعلم لو العلم والشك، وأنه أعم، وأن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه. لاحظوا ياي عبارة المصنف ناشري، يقول في هذه الحالة حينما ينكشف الواقع لا ينكشف مخالفة ما جاء به للواقع، وإلا وإنما دائما يبقى ما جاء به مطابق للواقع، لأن ما جاء به كان محققا للشرط وهو الطهارة غاية الأمر بفردها الثاني وهو المشكوك لا بفردها الأول. أما هذا الانكشاف، انكشاف للواقع، انكشاف لما بعد وما سيأتي، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة، يعني بل انكشاف الخلاف بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاع الشرط من حين ارتفاع الجهل. يعني هسه من بعد ما علم أن الثوب نجس صار عنده شنو؟ ارتفاع للشرط. ليش؟ احنا قلنا عندنا مرة علم بالنجاسة، مرة علم بالطهارة، مرة شك. هو من حين علم بالنجاسة بعد صار لا فرد أول ولا فرد ثاني للطهارة، لا المعلوم ولا المشكوك الطهارة، وإنما معلوم النجاسة، فصار حينئذ علم بارتفاع شرط الطهارة، وهذا بخلاف ما كان منها بلساني من الأدلة، بلساني أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارة، مو يكون بلسان الجعل والاعتبار، وهذا بخلاف ما كان منها من الأدلة بلسان أنه ما هو الشرط. لسانها مو لسان بيان الشرط الواقعي، جعل الشرط الواقعي، اعتبار الشرط الواقعي. وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزئون. ليش؟ فإن دليل حجيته، حجية من؟ حجية ما كان منها، حجية الدليل الظاهري، حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي، حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي، فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك، بل كان لشرطه فاقدان. غاية ما هنالك أنه يجي يخبرك عن الواقع، مو ينطيك فرد جديد. هذا الفارق بينهما. هذا على ما هو الأظهر والأقوى في الطرق والأمارات من أن حجيتها ليست بنحو السببية، اللي هو يقول هذا على رأينا ورأي أغلب أو مشهور لم يكن إجماع الإمامية. أما إذا قلنا بالسببية، فمن جاء بعمل اعتمادا على الأمارة، وقلنا بأن الأمارة ليست بنحو الطريقية وإنما بنحو السببية، فهل يقتضي الإجزاء أو لا؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.